بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنستكمل درسنا في هذا الكتاب المبارك لمع الاعتقاد. وقد ذكر المؤلف من جملة الصفات التي ثبتت لله عز وجل بالكتاب والسنة صفة الكلام، فقال عليه رحمة الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: فكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه البخاري معلقاً مجزوماً به. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراةً حفاةً غرلاً بهماً، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. لكن هذا الأثر لا يصح. ولهذا علق ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذه الصفة تعليقا جميلا، فقال: والشيخ علق على قوله متكلم بكلام قديم، فقال: يعني قديم النوع حادث الأحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة. وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والأحد، لكن المؤلف قال قديم، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت، كما رواه مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. وذكر الشيخ صالح هنا قال: وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم وغيره يقولون: لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، فيتواردان. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان: المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدور بالزمان، يعني ما كان في الماضي، والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدور. أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين: الأولى هي العلم، وهذه سابقة، فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة. والثانية هي الكتابة، كتب جل وعلا مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وأما المرتبة الثانية وهي ما يواكب المقدور فتضم مرتبتين: أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به، قد أذن الله به كونا، فطاعة المطيع إذن فطاعة المطيع أذن الله جل وعلا بها كونا، ومعصية العاصي أذن الله جل وعلا بها كونا، وكفر الكافر أذن الله جل وعلا به كونا، والمصائب التي تصيب العباد أذن الله بها كونا، لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما يشاء العبد داخل في مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة الله جل وعلا، وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان. المرتبة الثانية وهي الرابعة من مراتب القدر: لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، فالله جل وعلا خالق، فالله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال: هذا الأمر بمراتبه الأربع هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة. فعندهم القدر هو علم الله وكتابته، ثم مشيئته، ثم خلقه جل وعلا. ونفاة القدر قسمان: الطائفة الأولى قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم الأولي الأزلي، وهؤلاء فرقة انقرضت، وهي التي قال فيهم أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهم الذين يقولون إن الله لا يعلم ما يفعله الناس إلا بعد أن يقع وأن يحصل، وهذا كفرهم ظاهر، لأنهم أنكروا علم الله المحيط الشامل. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، وينفون القدر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ويقابلهم الجبرية، وهم قسمان: الجبرية غلات وهم الذين يقولون إن المرء ليس له اختيارا أصلا، بل هو كالريشة في مهب الريح. وهذا اعتقاد الجهمية وطوائف من الصوفية الغلاة، وهم موجودون إلى اليوم. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر، لكنه جبر في الباطن دون الظاهر. يقولون ظاهر المكلف أنه مختار، لكنه في الباطن مجبر. ولهذا اخترعوا لفظ الكسب، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، وقال إن الأعمال كسب للعباد. واختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من 12 قولا، لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم. ولهذا قال بعض أهل العلم، ذكر قصيدة يعني فيها أن كسب الأشعري لا يعقل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله عز وجل ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل، ما أمر وما نهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. طبعا هنا انتقدت عبارة وكسبا لأن من مصطلحات الأشعرية، لكن قوله هنا فدل على أن للعبد فعلا ينفي أن يكون المؤلف على مذهب الأشعرية، وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. وهنا تعليق الشيخ عليه، قال: ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله لفظ الكسب، وهذا الموضع مما انتقد عليه أيضا، وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة، وإن كان جاء في القرآن، قال: وجاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح، فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع. فقوله جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني عملت. فالكسب في القرآن هو العمل. أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا، يعني هو ما هو فاعل وإنما محلا لفعل الله، وهذا الذي جعلهم يقول أنهم في الباطن جبرية. فيقولون هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلا حقيقة، ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق فعله، فيضاف الفعل إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا، ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختيارا وعملا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة. ولنتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تفشه، يعني أن القدر من الأسرار الذي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغى إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال. وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله، ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة. ثم ننتقل إلى هنا، انتهى مبحث الأسماء والصفات، ونحن نستعجل لأنه لم يبق لنا إلا الدرس القادم بإذن الله عز وجل، فلعلنا نخلص الكتاب. فتكلم عن الإيمان وقال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان قول باللسان، ويقصد التلفظ بالشهادتين، وعمل بالأركان يعني عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وعقد بالجنان يعني ما يكون في القلب من التصديق والإخبات واليقين والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والمحبة. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني إذا زاد العبد في الطاعات فإن إيمانه يزيد، وإذا وقع في العصيان فإن إيمانه ينقص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث متفق عليه. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، هذا دلالة على أن الإيمان يزيد، فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. قال هنا الشيخ: هذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة ما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. مسألة الإيمان: هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان يتبعض، يعني هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاض قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق أهل البدع في ذلك على أقوال. منهم من يقول: إن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء يسمون المرجئة. والمرجئة على قسمين: القسم الأول غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة، وهي طوائف متنوعة. والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس من مسماه، يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به، وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء. وكثر هذا في الحنفية، يعني أتباع الإمام أبي حنيفة، لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وطائفة أخرى خالفت وقالت: إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلا، يعني شيء واحد. فإذا عمل العبد الكبيرة فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين: إما أن يبقى وإما أن يذهب، وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص، قد يذهب بعضه ولا يذهب أصله. وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحى نحوهم ممن يقول بتكفير مرتكب الكبيرة، والذين نحوا نحوهم هم المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان هو ما جمع 5 أمور، هي: أولاً اعتقاد القلب، الثاني قول اللسان، الثالث العمل بالأركان، الرابع أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، الخامس أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة من خالفهم في هذا الأصل. وهنا إشارة لطيفة، قال: ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه، لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا تلفظ بالشهادتين لكنه لم يعمل شيئا، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يمتنع عن المحرمات ونحو ذلك. وهذه مسألة افتراضية، يعني لا يوجد إنسان بهذه الحالة والعياذ بالله، فإذا وجد فهذا دلالة صريحة على أنه ليس عنده إيمان، لكنه لو فعل بعض الشيء وترك بعض الشيء فهذا لا يحكم بكفره إلا إذا ارتكب المكفرات التي تنقض الإيمان. قال: ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، إذا أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا، فالجواب أن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه، ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل، جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. في أبحاث كثيرة في الإيمان لا نستطيع أن نمر عليها في هذه العجالة. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. هنا هو يتكلم عن الغيبيات، وكيف أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بالأمور الغيبية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلنا أو جهلنا ولم نطلع على حقيقة معناه. وهل يمكن أن يأتي شيء ونجهله لا نعرفه؟ قد يجهل بعضنا، كما مر معنا في موضوع المحكم والمتشابه، وأن منه مطلق ومنه نسبي، وأن المطلق لا يوجد بالكتاب والسنة، بأنه يوجد شيء لا يعرف الناس جميعا معناه، وإنما يعرف بعضهم معناه وبعضهم لا يعرف معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، يعني نصدق بحديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وهو يقظان وليس في حال النوم، يعني ليس رؤيا وحلم رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، يعني لو قال: أني رأيت رؤيا أنني ذهبت إلى المقدس وصعدت أو عرجت إلى السماء، فإن قريش لا تنكر هذا، لكن لما يقول: ذهبت أنا بنفسي، فهذا هو الذي ينكرونه. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، وهذا حديث متفق على صحته، فلا يجوز أن ينكر ذلك، فإن العقلانيين ينكرون مثل هذه الأمور الغيبية، مثل شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ولطمه لموسى، تجدون بعض المتأثرين بالعقلانيين ينكر هذا، يقول: هذا لا يمكن ولا يعقل، وما دام إنه أمر غيب وصح به الخبر فنحن نؤمن به قطعا. قال: ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل، وهذه كلها عليها أحاديث صحاح، كما في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى وتروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال: ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن عذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة كما في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، كما جاء في الأحاديث التي فيفسح له في قبره مد بصره، وكما جاء فيما يتعلق بالمنافق والكافر أنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولهذا قال الشيخ: وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد، وهو أنه يسلم لكل نص دون الدخول في حقيقة المعنى، لأن الأمر الغيبي إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص، وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها، لأنها أمور غيبية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ثم قال المؤلف: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، كما في حديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ثم قال: والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا الحديث متفق على صحته. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا الحديث قال أخرج البخاري طرفا منه من حديث ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، وفيه: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وليس فيه حديث ابن عمر ثم علي، مع التسليم بأنه رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين في الفضل والخلافة. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. وهو يقصد بهذا الرد على الرافضة الذين يكفرون الثلاثة الخلفاء الراشدين ويرون أنهم لا يستحقون الخلافة. ثم من بعد عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه من بعد عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه، يعني أن أبا بكر يشهد له بالفضل ولهذا قدمه على غيره، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. الخلافة من بعد 30 سنة، هذا رواه أبو داود في سننه، والترمذي والنسائي في الكبرى، وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه، وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد صححه الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، وهو حديث رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان وعند ابن ماجه وفي الحاكم، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة كما رواه البخاري ومسلم، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. لعلنا نؤخر الكلام على موضوع التكفير لأهميته إلى الدرس القادم وهو الدرس الأخير، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.